لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فلا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية ثم أضاف تبارك وتعالى إلى هؤلاء اللائي حرمنا قال تعالى والمحصنات من النساء يعني وحرمت عليكم أيضا المحصنات من النساء المحصنات تأتي عدة معاني في القرآن الكريم المحصنات بمعنى المتزوجات يعني ذوات الأزواج كما في هذه الآية وتأتي المحصنات بمعنى العفائف وتأتي المحصنات بمعنى الحرائر بمعنى الحرائر هنا يقول تعالى والمحصنات من المؤمنات يعني وحرمت عليكم المحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم طبعا كما تعلمون الأصل في الفروج هو التحريم الأصل في الأضاعة التحريم وليس الإباحة ولذلك نعجب كثيرا حينما نلاحظ بعض الإخوة يتساءل مثلا يقول هل بعض الناس تستغرب أن هل شقيق الزوجة يعني يعتبر هو أجنبيا عليها أو أخو الزوج أجنبي على الزوجة فيقول أنه يحرم عليه أن ينكح أو يجمع بينهما كما نوه مرارا العبرة في الحكم على شخص أو امرأة بالمحرمية هو أن تحرم عليه على التأبيد أما التحريم المؤقت فكل النساء حرام عن الرجل كل النساء حرام على الرجل إلا زوجته أو ما ملك يمينه كما سيأتي فالأصل في الأضلاع التحريم فالمرأة التي تمشي في الشارع هي محرمة زوجة الجار محرمة والله وهكذا فإذا الأصل في الأضلاع هو التحريم كما ذكرنا يقول تعالى هنا والمحصنات من النساء يعني حرمت عليكم أيضا المحصنات وهي تقرأ في غير هذا الموضع أحيانا تقرأ المحصنات أو المحصنات المحصنات أو المحصنات أما في هذا الموضع فباتفاق القراء لا تقرأ إلا بالفتح والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج أو المزوجات حرائر كنا أو إماء مسلمات أو غير مسلمات وضح التالي عامة في الحرائر والإماء في المسلمات وفي غير المسلمات لماذا؟ لأن الحكمة من هذا التحريم هو حفظ الأنساب فإذا لم تراع هذه الحدود فإنه ستختلط الأنساب ويضيع النسب يعني والمحصنات من النساء يعني المتزوجات أو ذوات الأزواج من النساء كما ذكرنا أنواع النساء حرم عليكم أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن قبل مفارقة أزواجهن لما دامت هي في عصمة رجل آخر لكي لا يختلط النسب فيحرم عليكم أن تتزوجهن إلا بعد أن يتوفى زوجها أو أن يفارقها بطلاق من النساء أن تنكحوهن قبل مفارقة أزواجهن حرائر مسلمات كن أو لا يعني أو لم يكن حرائر من كن إماء أو كن غير مسلمات إلا ما ملكت أيمانكم طبعا هنا لابد أن نفهم فهما صحيحا إلا ما ملكت أيمانكم لابد أن نقول إلا من اللاتي تبين ولهن أزواج إلا من النساء اللائي تبين في الحرب ولهن أزواج فإلا ما ملكت أيمانكم ليست على إطلاقها ولكن المقصود هنا إلا من تبين ولهن أزواج ولذلك قال السيوطي هنا إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالسبية يعني ملكتمهن بالسبية فلكم وطئهن وإن كان لهن أزواج في دار الحرب لكن بعد ماذا؟ بعد الاستبراء يعني بعد تبين براءة رحمها من الحمل بحيضتين والسبب في هذا التقليل الذي ذكرناه أن الآية تتكلم عن المحصنات اللي هم ذوات الأزواج ذوات الأزواج كما ذكرنا مسلمات أو غير مسلمات حرائر أو إماء الكلام هنا في ذوات الأزواج من النساء اللائي تبين في الحرب فصرنا ملكا يمينا لكم فهؤلاء يجوز لكم أن تتزوجهن حتى ولو كنا ذوات أزواج في دار الحرب لكن بشرط استبراء الرحم بأن تحيض حيضة ليستبين براءة رحمها من الحمل كتاب الله عليكم هنا نقض على المصدر، يعني المقصود أي كتب الله ذلك عليكم كتابا، أي كتب الله ذلك عليكم كتابا. فكتاب الله هو مصدر مؤكد، كتاب الله عليكم يعني كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا وفرضه فرضا، ألزموه ولا تخرجوا عن حدوده وشرعه. وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم القراءة إما بالبناء للفاعل أو بالبناء للمفعول، يعني وأحل لكم يعني وراء أخرى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم يعني الله سبحانه وتعالى ما وراء ذلكم، أو وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني سوى ما حرم عليكم من النساء، يعني مقصود النساء المحرمات المعدودات في هذه الآيات. وأحل لكم ما وراء ذلك، ما وراء من ذكرنا، من سوى من ذكرنا من النساء أحل لكم، اللي هي يعني من كانت دون غير الأم والبنت والأخت وهكذا إلى هذه الآية. وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما سوى هؤلاء المذكورات في الآيتين فهن حلال لكم. ولا شك أن هذه الآية أحل لكم ما وراء ذلكم ما عموم، لكن هذا العموم مخصوص، مخصوص بماذا؟ ايه بقى الاحكام المستقله يعني ايه الاستثناءات؟
جمع
صحيح، حرمت السنه الجمع بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها لأجل في القران. وان تجمع بين الاختين الا ما تختلف هذه القران. طيب فاذا هذه الايه او عموم هذه الايه وهو قوله تعالى احل لكم ما وراء ذلكم عام مخصوص بمحرمات اخرى دلت عليها دلائل اخرى، فمن ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وإن كان بعض المفسرين ذهب إلى أن العم والخال داخلة في قوله تبارك وتعالى وأن تجمع بين الأختين، لكن على أي الأحوال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين عمتها ولا بين المرأة وبين خالتها. وقد حكى الترمذي المنع من ذلك عن كافة أهل العلم، وقال لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك. من ذلك أيضا من هذا الخصوص أو التخصيص لهذا العموم نكاح المعتدة، المرأة التي تكون في العدة يجوز نكاحها ويحرم زواجها أثناء العدة. كذلك أيضا القادر على الحرة، هل يجوز له أن يتزوج الأمة؟ لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله. فالقادر على التزوج من الحرة لا يجوز له أن يتزوج أمة. من ذلك أيضا الرجل الذي عنده أربع زوجات، هل يحل له الخامسة أو ما فوق الخامسة؟ لا يحل ذلك بالإجماع، وهذا أيضا تخصيص لهذا العموم. من ذلك أيضا الملاعنة، ما نوع تحريمها؟ التحريم مؤكد، يعني الرجل إذا لاعن امرأته وحصلت الملاعنة من الطرفين كما في سورة النور، فبهذه الحالة مجرد وقوع الملاعنة تحرم عليه إلى الأبد. والدليل على ذلك هو من السنة، لكن هل هناك دليل من القرآن الكريم؟ نعم، بل أدلة، وهي جملة الأدلة من القرآن الكريم التي تدل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء. فهذا فيما يتعلق بتخصيص قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني من النساء المحرمات المعدودات، وهذا العموم خاصة السنة كما بينا. أن تبتغوا تطلبوا النساء بأموالكم أي بطلاق أو ثمن محصنين غير متفقين. قوله تعالى أن تبتغوا وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا ما إعراب أن تبتغوا؟ من قال بدل؟ نعم، بدل من إيه بقى؟ من مال. أحسن، ده قول من أقوال الفقهاء، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا، فهذا بدل من كلمة ما، بدل من مال. في قول آخر أي أنه مفعول له، وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني أحل لكم إرادة أو إرادة أن تبتغوا، إرادة أن تبتغوا، فهذا مفعول له أو مفعول لأجله أن تبتغوا تطلبوا النساء. أو بدل من ما يعني وأحل لكم ابتغاء النساء بأموالكم، يعني بأموالكم يعني أن تبتغوا ما وراء هؤلاء المحرمات من النساء، تطلبوا زواجهن بأموالكم يعني ببذل الأموال وبطرحها إلى مرورهن بالطلاق محصنين يعني متزوجين. محصنين طيب عرفت المحصنين ايه؟ هل من ايه؟ صحيح، هل من تبتغوا؟ تبتغوا حال كونكم محصنين. محصنين حال من فاعل، من فاعل تبتغوا، من الواو، كلمة تبتغوا الواو من فاعل تبتغوا.
والإحصان هو العفة محصلين يعني الإحصان الذي هو العفة وتحصيل النفس عن الوقوع فيما يوجب اللوم محصلين يعني متزوجين غير متاتحين المقصود غير زانين والتفاح هو الزنا والفجور التفاح الزنا والفجور هو مشتق من التفح وهو الطاق لأنه لا رغم للزاني إلا تفح النطفة وكان أهل الجاهلية إذا خطب الرجل المرأة قال انكحيني فإذا أراد الزنا قال تافحيني والمتافحة أن تقيم امرأة مع رجل على الفجور من غير تزويج صحيح هذا معنى المتافحة غير متافحين أي زانين فما استمتعتم به منهن يعني فما تمتعتم به منهن يعني إما تزوجتم بالوطء فآتهن أجورهن يعني مهورهن التي فرضتم لهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم يعني تراضيتم أنتم وهن به من بعد الفريضة يعني من حقها إذا حصل بعد ما أثبتتم المهر حصل أن رجل أعقر أو المرأة أرادت أن تسامحه في الفريضة كلها تسامحه في المهر كله برضا نفس لا بأس أو في جزء منه بأن تحط عنه بعضه فلا بأس أو بالزيادة عليه فلا بأس لذلك قال هنا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم يعني أنتم وهن به من بعد الفريضة لكن هل يجوز أصلا اتباع الاتفاق على إسقاط المهر؟ يجوز بحال أن يتم الزواج بدون مهر لكن يمكن بعدما يستقر المهر في ذمته ويعقد العقد يمكن هو ان ممكن يتزوج بدون ان يحدد مهره وحتى ولو ما تكلم في المهر لكن يجب عليه مهر بعد ذلك في فرق بين انه يتزوج ولا يحدد المهر وبين انه يتزوج ويتفق على اسقاط المهر قبل الايه هذا لا يجوز بحال من الاحوال اتفاق العلماء لكن يمكن يتزوج ولا يعين المهر وتبقى موضوع المهر بعدين أو كما ذكرنا إما مهر معدل أو مؤجل أو معدل البعض ومؤجل البعض إلى آخره. فرضتم المهر وعقدت المرأة أو طلبت نفسها عن شيء منه الأحسن فخذوه هنيئا مليئا كما جاء في الآيات الأخرى. فإذا هذه الآية وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة من الحق حق بعضها أو الزيادة عليه أو حقه كله المهر أو الفريضة فلا حرج عليكم وهذا يكون كقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا كذلك هو مثل قوله تبارك وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إن الله كان عليما أي بخلقه حكيما أي فيما دبره لهم أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير متسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. بالنسبة للإحصان قبل أن يعني نتجاوز هذه الآية قوله تعالى والمحصنات من النساء قلنا إنها تقرأ أحيانا بالفتح وأحيانا بالكسر هنا في هذه الآية بالذات لا تقرأ إلا بالفتح باتفاق القراء فإذا ذكرت بالفتح بمعنى تكون بمعنى محصنات هذه مشتقة من إيه؟ محصنات صحيح قال لما تقول له اسم مفعول مشتق من اسم الاحصى تقول من ايه احصن احصن لو واحد ثانويه عامه نيته غلط محصن يبقى مشتق من احصن محصن مشتق من احصن يعني من الفعل المبني المعلوم اشتق اسم الفعل احصن هو محصن يعني احصن نفسه او واضح او محصن فهو احصن يعني احصن هو غيره فإذا المحصنات بالفتح مشتقة من أحصن يعني أنهن أحصن بالأزواج أو أحصن بالإتلام أما قراءة بالكسر اللي هي والمحصنات والمحصنات فتكون مشتقة من إيه؟ من أحصان يعني أحصن فروجهن أو أحصن أزواجهن واشتقاق الكلمة من الإحصان الإحصان هو المنع المنع قبل أن نتجاوز أيضا هذه الآية حقيقة فيها كلام مفصل وكلام كثير يتعلق بأن بعض المفسرين فسر هذه الآية بأنها نزلت في نكاح المتعة فقوله تعالى فما استمتعتم به منهن من إيه؟ من الآية تزوجتموهن فما استمتعتم به منهن معنى ذلك إيه؟ أن الآية تعني أن المهر يلزم الرجل ويتأكد في حقه بدخوله بالزوجة بعض الروايات فيها أن هذه الآية نزلت في نكاح المتعة، يعني فما استمتعتم به منهن، قالوا هذه إشارة إلى نكاح المتعة، فآتوهن أجورهن فريضة، يعني الأجر الذي يبذله لها، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضة، يعني انتهى أجل هذا النكاح، النكاح المتعة يكون يعني إيه مؤجلا، فإذا انتهى وأخذت هي هذه الفريضة ورغم مجرد أن ينتهي ذلك فإنها في حل، إذا مات هو لا ترثه، إذا ماتت لا يرثها إلى آخره. نكاح المتعة هو الزواج إلى أجل معلوم بلفظ المتعة كمتعته، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى نكاح المتعة ثم نسخت هذه الآية، يعني هذا كان أبيح ثم نسخت. على أي الأحوال أجمع المسلمون على تحريم نكاح المتعة، وعلى أن الذي أعلن تحريمها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في تحريمها أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم عن ثمرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، يعني بين الكعبة بين الركن والباب، دي اسمها إيه؟ اسمه إيه المكان ده؟ الملتدى، بين الركن والباب، وهو يقول: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، يعني في نكاح المتعة، ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، من كان عنده امرأة ممن نكح نكاح المتعة يخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال فقال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، لا أوتى بأحد نكحها إلا رجمته. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، يعني الحمير الأهلية. بالنسبة للحديث الحديث متفق عليه اللي هو رواية علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية قالوا عام حجة الوداع، أنه حرم نكاح المتعة عام حجة الوداع، وهو وهم من بعض الرواد سافر فيه وهمه من فتح مكة إلى حجة الوداع، وسافر الوهم من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن واقعة إلى واقعة كثيرا ما يعرض للكفار، يعني وهذه حالة عند العلماء الحديث لسفر الوهم، سفر الوهم ان الراوي يسافر بوهمه، يسافر بخياله وبخطئه الذي يتوهمه من موقع الى موقع فيبدل الاسماء او الاماكن او الايه الوقع. وطبعا العلماء لهم طرائق في الترجيح عند هذه الحالات، ومنها هذا الذي نحن بصدده. الصحيح ان المتعه حرمت عام الفتح، عام فتح مكه كما في صحيح مسلم، ولو كان التحريم زمن خيبر لزم النكح مرتين، وهذا لا عهد من مثله في الشريعة البتة، ولا يقع مثله في هذه الشريعة. أيضا خيبر لم يكن فيها مسلمات، خيبر لم يكن فيها مسلمات، بل كان فيها يهودية، ولم تكن قد نزلت آية بائدة التي فيها إيه؟ إباحة نكاح السريات والمحصنات الذين أوتوا الكتاب، لم تكن آية المائدة نزلت، لأن آية المائدة نزلت في الأخيرة، لأن الآية التي فيها إباحة نكاح المحضرات من أهل الكتاب وهي نفسها الآية التي فيها إيه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو كان تحريم في خيبر مع ذلك من النفس يعني قتل مرتين، وهذا لا يقع في السياق.
فهذا الحديث ثبت بلفظين، أحدهما هذا اللفظ اللي هو بالضبط كده، نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هناك لفظ آخر وهو الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، يعني الرواية الأخرى أو اللفظ الآخر نهى عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر، فإذا يكون يوم خيبر غرفا إيه؟ غرفا لتحريم أكل الحمر الحمر الإنسية وليس غرفا لتحريم نكاح المتعة. فإذا هذا كلام على من يستدل بأن تحريم المتعة حصل في خيبر، الصحيح أنه حصل في فتح مكة، وهذا الحديث كما ذكرنا جاء ثبت في الصحيحين بهذا اللفظ، وثبت أيضا بالرواية أخرى فيها الاختصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. إذا ليس كلمة يوم خيبر ظرفا لتحريم المتعة، وإنما لتحريم لحوم الحمر الأهلية. فتوهم بعض الرواة ذلك، توهم أن يوم خيبر ظرف للإيه؟ الاثنين معا. ليس هذا بحق، بل بعض الرواة اقتصر على رواية الحديث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، فقصر على يعني إذا هي دي مرتبة ثانية من الخطأ الذي وقع، فجاء بالغلط البين. كان قيل ثم السر جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا الحديث بين الأمرين، يعني علي جمع في الحديث بين نهي عن متعة النساء وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. سر ذلك أنه كان يناظر ابن عمه، ابن عمه من؟ عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لماذا؟ لأن ابن عباس كان يبيحهما، كان يبيحهما، فنظره في المسألتين وروى له التحريمين، وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر، وأطلق تحريم المتعة، وقال له إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المتعة وحرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. إذن كلمة يوم خيبر ظرف لتحريم لحوم الحمر الأهلية، وليس ظرفا لتحريم نكاح المتعة كما قال سفيان ابن عيينة وعليه أكثر الناس. فروى الأمرين محتجا عليه بهما لا مقيدا لهما بيوم خيبر. لكن هل تحريم نكاح المتعة هو من باب تحريم الفواحش، أم أنه حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ هل هي حرمة تحريم كتحريم الفواحش تماما والفواحش لا تباح بحال، أم أنه حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها فقط في حالة الاضطرار؟ هذا القدر هو الذي نظر فيه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس لم يبيحها بإطلاق كما يزعم الشيعة، والشيعة إلى الآن يعني يتمادون في موضوع نكاح المتعة كما هو معلوم عنه ومن خبائثهم. فهذا القدر والقدر إلى حدها أنها ابن عباس نظر إلى أنها لم تحرم تحريما مطلقا كتحريم الفواحش، والفواحش كانت تباح بحالها، وإنما ذهب إلى أنها تحرم عند الاستغناء عنها وتباح للمضطر. فهذا هو الذي نظر فيه ابن عباس، وقال أنا أبحتها للمضطر كالميتة والدم. فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة، أمسك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الإفتاء بحلها ورجع، وكان ابن مسعود يرى مثل قوله أو قريبا منه. وقد روي أن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال لابن عباس رضي الله عنهما أتدري ما صنعت بفتواك؟ في الفتوى اللي هي إباحة الإيه؟ النكاح المتعة. أتدري ما صنعت بفتواك؟ فقد سارت بها الركبان وقيل فيها الشعر، وكان من الشعر الذي قيل قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاحي هل لك في فتية ابن عباس؟ هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال ابن عباس إنا لله وإنا إليه راجعون، ما بهذا أفتي ولا أحلل إلا مثل ما أحل الله الميتة والدم. إذن معنى هذا الكلام أن هذا هو القدر الذي اجتهد فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكما ذكرنا الإجماع منعقد على خلاف ذلك، يعني على إيه؟ على تحريم نكاح المتعة. ثم يقول تبارك وتعالى شرع بعد ذلك في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة، يعني على قول ابن عباس أو على قول من يرى أن هذه حالة الاضطرار يباح المتعة. فكأن الله سبحانه وتعالى هنا يبين لنا ما يستباح للضرورة، لكن الفرق بين هذه الضرورة وما يأتي الآن هو أن الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة كانت ضرورة مؤقتة انقطعت إلى يوم القيامة، بحيث عاد حراما تحريما شاملا كاملا أبديا. فيشرع عز وجل هنا في بيان نكاح ما يستباح للضرورة كنكاح المتعة، لكنها ضرورة مستمرة لا تنقطع بكثرة الإسلام. أما الضرورة التي أبيح لأجلها نكاح المتعة فهي ضرورة مؤقتة انقطعت في ذلك الوقت، انقطعت وانتهت. أما الضرورة التي ذاتها فهذه مستمرة كما يبين. يقول تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. ومن لم يستطع منكم طولا، طولا يعني غنى أن ينكح، يعني غنى لأن ينكح. وطبعا من لم يستطع منكم يعني من لم يقدر، منكم الخطاب لمن؟ الأحرار أم العبيد؟ الخطاب هنا فقط للأحرار. ومن لا يستطع منكم أيها الأحرار وهذا بخلاف العقيدة. ومن لم يسمع منكم يعني لم يقدر منكم أيها الأحرار قولا يعني لم يقدر أن يحصل غنى يمكنه به يعني أن ينكح المحصنات المؤمنات. المحصنات هنا بمعنى الحرائر، المحصنات يعني بمعنى الحرائر. طيب لماذا؟ ليه قلنا المحصنات هنا بذات معنى الحرائر؟ صحيح لأن الآية تبين أن من عجز عن نكاح الحرائر يجوز له نكاح الإماء، فطبعا لابد أن نفسر المحصنات بعكس الإماء الفتيات اللي هو إيه؟ الحرائر. طيب كما قلنا من قبل أيضا لماذا فسرنا قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم؟ قلنا المحصنات هنا بمعنى ذوات الأزواج المتزوجات، ذوات الأزواج كتاب الله عليكم، يعني كما بينا حكمتها من قبل. يقول عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى لأن ينكح المحصنات الحرائر المؤمنات. طبعا المحصنات هنا الحرائر، والحرائر معروفات بالعفة، الحرائر معروفات بالعفة، المحصنات المتعففات بخلاف الدواني فإنه لا عبرة بهن. ويكون أيضا مؤمنات لأن الكوافر أيضا لا عبرة بهن لأن كانت العفة عنوان الحرية. ولذلك لما بايع هند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعها على الصيغة المعروفة ولا يزنين، لما جاءت هذا النص أو هذا الجزء من الكلام اضطربت وقالت أو تزني الحرة، واستحيت من ذلك. فمعروف أن الحرة عفيفة. ولذلك كما تعلمون بسبب نزول قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذلين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أن يعرفن بشهوتهن فلانة زينب وفلانة عائشة وفلانة كذا، أم أن المقصود يعرفن بالصفة؟ يعرفن بالصفة لماذا؟ لماذا يتعين هنا أن نقول ذلك أدنى أن يعرف؟ يعني أنهن حرائر عفائف، مش يعرفن يعني بأسمائهن. في قرينة في الآية واضحة جدا. صحيح صحيح. الخطاب هنا لمن؟ يا أيها النبي قل لأزواجك. هل أزواج الرسول عليه السلام كنا كشفنا وجوههن؟ فأقول الآية تستوي بين قل لأزواجك، ومعروف بالإجماع أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا محجبات حجابا كاملا يغطي جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإبناء شيء زائد على لبس الجلباب، زائد على يعني الجلاليب موجودة، لكن الأمر هنا بشيء زائد هو إيه؟ الإبناء. يقال أدني الثوب بمجك يعني يغطيه به. هذا كلام العلماء في غير زمان الغربة الذي نحن فيه الآن، كل من هب ولب يتطاول ويستغل يعني كما يقال من باب الضغط على الحديد الساخن. الآن مع الموجة التي نحن فيها الشيطانية هذه نسمع يعني نوعا من الافتراء على الله وعلى كتاب الله تبارك وتعالى في تفسيره. فهذه الآية باتفاق المفسرين في هذا المعنى، يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني الجلابيب موجودة وهي نفس جلاب أصلا، لكن هنا أمر بشيء زائد على الجلباب اللي هو الإيه؟ الإدناء بتغطية الوجه. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، ذلك أدنى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يتعرض لهن المنافقون بالأذية. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى أمة متقمعة أو مغطية وجهها يعلوها بالذرة يقول أتتشبهين بالحرة يا لكعاء، ويضربها كي لا تشارك الحرائق. لكن المهم مش عايزين نطيل في هذا الموضوع، لكن نحن يعني الحقيقه نعجب من هذا الزمان الذي نحن فيه. كانت علامه الحريه فيما مضى هي ايه؟ العفه، يعني الحره تستتر. الان طلبت الحريه بمعنى المراه تتعرى وتتكشف وتتبذل فهي حره، فيقولون تحرير المراه الحريه المراه، فالحريه اصبحت هي ايه؟ بعد ذلك الحريه اصبحت علامه على يعني علامه الحريه هي التبذل والتفتك والتبرج والزفوف. في المقاييس الأولى كانت الحرية الحرة على مثل أنها تتعفف وتتطول، لأن الذي تبالغ في ستر بدنها إلى هذا الحد لا يمكن أن يطلب منها الفاحشة أو يطمع فيها. فإن لله يعني هذا الزمن العجيب الذي نعيشه الآن، فالمنافقون في ذلك الزمان كانوا أفضل المنافقين في أيامنا. لماذا؟ لأن المنافقين فيما مضى إذا علموا أن المرأة حرة ووجدوها محجبة هذه الحالة إيه؟ يكفون عنها. أما الآن فيسلطون سهامهم على المرأة الحرة المتعففة، الحرة بمعنى الحرية الحقيقية وليس بمعنى الحرية يعني الشيطانية. يقول تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر، والحرائر تستلزم كونهن عفيفة المؤمنات. هذا القيد جرى على الغالب فلا مفهوم له، بتعبير آخر يعني هو ليس قيدا في الحقيقة وإنما هو تعبير غالبية أن الأغلب الحوائج التي يتزوجهن المسلمون يكون مؤمنات، فيجوز نكاح المحصنات من أهل الكتاب أيضا جمعا بين ذلك وبين آية المائدة. فمما ملكت أيمانكم، فمما ملكت أيمانكم يعني الذي يعجز عن نكاح الحوائج من المؤمنات، فيجوز له أن ينكح مما ملكت أيمانكم، المقصود هنا يعني فله أن ينكح بعض ما يملكه أيمان وإخوانكم. فمما ملكت أيمانكم يعني من عجز ولم يجد غنى كي يتزوج الحوائج المؤمنات، فله أن ينكح بعض ما يملكه أيمان إخوانه المسلمين. فمما ملكت أيمانكم يعني إخوانه المسلمين. من فتياتكم، من فتياتكم يعني الإماء، حال الرق، طبعا مش حالة الحرية أو العتق، لكن حالة الرق المؤمنات يعني لا الكتابيات. لماذا؟ حتى لا يجتمع عار الرق إلى عار الكفر كما سنبين إن شاء الله. والله أعلم بإيمانكم، والله أعلم بإيمانكم يعني فاكتفوا بظاهره وكلوا السرائر إليه، فإنه العالم بتفصيلها. ورب أمة تفضل الحرة فيه، رب أمة يكون عندها من قوة الإيمان ما يجعلها أفضل من الحرة عند الله تبارك وتعالى الذي هو أعلم بالإيمان. وهذا تأنيث بنكاح الإماء، يعني في نوع من المواساة لمن اضطر إلى أن ينكح الأمة بدل الحرة نتيجة عجزه. بعضكم من بعض يعني أنتم وهن سواء، سواء يعني أنتم وهن، أنتم هؤلاء الإماء أو الفتيات المؤمنات متناسبون، بينكم نوع من المناسبة. ما هذه المناسبة؟ في أنكم تنتهون إلى أبيكم آدم عليه السلام، وكما أن دينكم ودين الإسلام فبعضكم من بعض، يعني في الانتساب لآدم وفي ملة الإسلام. لذلك قال أنتم وهن سواء في الدين فلا تستنكفوا من نكاحهن. فهذا نوع من التسلية والتعزير لمن عجز عن نكاح الحرة واضطر إلى نكاح الأمة بشروطه. فهذا نوع من يعني التسلية. تنكحهن بإذن أهلهن، المقصود هنا بإذن أهلهن يعني مواليهن، بإذن الموالي المولى سيدة لا استقلالا. وآتوهن أي أعطوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف، يعني من غير مطل ونقص ومن غير ضرر ولا إلجاء إلى الاقتضاء. يقول تبارك وتعالى أيضا من ذلك وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات، محصنات أعرف إيه حال يعني عفائف، هذا حال محصنات يعني من الزنا، محصنات من الزنا أو عن الزنا غير مسافحات، هذه حال مؤكدة لصفة الإيه الإحصار، محصنات غير مسافحات يعني غير زانيات جهراء ولا متخذات أخدان، أخدان يعني أحلاء يزنون بهن سرا. ومعنى ولا متخذات أخدان يعني لا يتخصصن بهن في الفاحشة، والأخدان هم الأصدقاء على الفاحشة الذين يجمعهم الفحش والفجور، واحدها خدن أو خديم، خدن أو قضي ولا متخذات أخدان. إذا هذه الآية الكريمة تبين شروط نكاح الإماء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فكلمة المؤمنات قلنا إنها المقصود بها لا الكتابيات، لا يجوز لكم أن تنكحوا الأمة الكتابية، لكن الأمة التي تكون مسلمة، لأنه لا يحتمل مع عار الرق عار الكفر، لأن عار الكفر بلا شك أشد من عار الرق. إذن هذه الآية نستطيع أن نستنبط منها ثلاثة شروط لجواز نكاح الإماء، اثنان منها في الشخص الناكح وواحدة في المنكوحتين. أما الشرطان اللذان يشترطان في الناكح المتزوج، فأول شرط الحقيقة احنا استعجلنا شوية أن فيما بعد قوله تبارك وتعالى سيأتي ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تظهروا خيرا، ذلك يعني هذه الإباحة لمن خشي العنت منكم بإضافة شرط جديد وهو خوف الوقوع في الزنا والفاحشة، وأن تظهروا خيرا لكم، وأن تظهروا عن نكاح الإماء حتى تحصلوا المهر الذي يريد تستطيعون نكاح الحرة فهو خير لكم، وسنذكر شما وجوه هذه الخيرية أو الأفضلية. إذا الشرطان اللذان يشترطان في النكح كي يحل له أن يتزوج الأمة، هو الشرط الأول أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصداق وهو معنى قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا لم يجد غنى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات لأن العادة في الإماء تخفيف مهورهن ورقبتهن لاشتغالهن بخدمة السادات إذا جمع سادة الشرط الثاني أن يخشى الوقوع في الزنا الشرط الأول أن يكون عاجز غير قادر على المهر الذي يتزوج به الحرة هذا أول شرط كي يباح نكاح الأمة الشرط الثاني أن يخشى الوقوع في الزنا والدليل قوله ذلك يعني هذه الإباحة لمن خشي العنة منكم أما من لم يخشى فلا يحل له نكاح الأمة ومعنى خشي العنة منكم يعني بلغ الشدة في العزوبة أما الشرط الثالث فهو شرط في المنكوحة من الإماء فهو أن تكون الإيه؟ الأمة مؤمنة لا كافرة يعني حتى لو كتابية لا يجوز نكاح الأمة الكتابية لماذا؟ لأن الأمة الكافرة ناقصة من وجهين ناقصة من جهة الرق وناقصة من جهة الكفر والولد تابع للأم في الحرية والرق إذا نكح أمة الأولاد الذين تلدهم يكونون أيضا تابعا لها إن كانت حرة يكون حر إن كانت أمة فالأولاد يكونون أيضا أرقاء لمن؟ لسيد أمه يعني ممكن تكون واحد مثلا نصراني أو يهودي عنده أمة أمة مؤمنة فواحد تزوج هذه الأمة طبعا هذه الأمة تبقى على رقها لسيده والأولاد سيكونون تابعين لأمهم وخاضعين لمن؟ لسيدهم النصراني أو الكتابي فالأمة الكاثرة ناقصة من وجهين الرق والكف والولد تابع للأم في الحرية والرق وحينئذ يعلق الولد رقيقا على ملك الكافر فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان كونه ملكا للكافر فهذا فيه هذان العيبان الرق والكفر وآتهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن يعني معنى إذا زوجنا فإذا أحصننا إذا هو انتقال لحكم آخر يتعلق بالإماء وهو أن الأمة إذا تزوجت وبعد الزواج أتينا بفاحشة مبينة فما حدها هذا هو السؤال الذي تجيبه هذه الآية يقول تعالى فإذا أحصننا يعني إذا أحصن هؤلاء الإماء بالزواج زوجنا وفي قراءة أخرى بالبناء للفعل فإذا أحصن أو فإذا أحصننا يعني تزوجنا فإن أتينا بفاحشة أي بزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات المحصنات المقصود بها هنا إيه؟ الحرائر الأبكار إلى زنيه من العذاب يعني من الحد والحقيقة في نوع من التحفظ من كلمة الأبكار نوع من التحفظ من كلمة الأبكار ولذلك لم يذكرها غير السيوطي من المفسرين ولماذا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني معنى ذلك أنه لا رجمة في حق الأمة الأمة إذا كانت متزوجة فإنها لا تحتمل الحرة في كونها ترجم إذا كانت مصرة متزوجة لكن لأنهن من أهل المهانة لكن لو كان كلام السيوطي فعليهن نصف من هذه المحصنات يعني الحرائر الأبكار يعني حدهن هذا هو الوجه الذي ينبغي أن يفرع عليه كلام السيوطي وبذلك لا يكون في تحفظ يعني الحرائر المحصنات أو الحرائر الأبكار إذا زنت الحرة المكر يكون حدها إيه؟ 100 جلدة فهذا اللي بيان الحد فقط يعني بما أن حد الحرة البكر 100 جلدة الأمة إذا كانت متزوجة فهي حدها نصف هذا الحد الذي يكون على هذا اللي بيان النسبة فقط يعني من المقصود أن ليس هناك رجم عليهم يعني حدها مش بيكون الزوجة نصف حد الإيه؟ الحرة المحصنة لأن الحرة المحصنة حدها الإيه؟ الرجم فالرجم في حاجة اسمها بالنص ممكن لما موتها بالنص النص موتها فالمقصود هنا عليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر الأبكار إلى زنين كان يكون حدهن 50 من العذاب طيب لماذا لا رجم؟ قال بعض المفسرين لأنهن أي الإماء من أهل المهانة فلا يفيد فيهن المبالغة في الزجر الحكمة من الرجم هو المبالغة في الزجر في ذكر الناس عنه وليشهد على نوم طائفة من المؤمنين يعني لذكر نتيجة قوة هذا الدافع في الناس فلذلك شرع له أيضا زاجر يوازن هذا الدافع كي يعني لا يعتدي الناس على الأعراض أو يرتكب الفواحش أما في حال الإماء فلأنهن من أهل المهانة فلو حتى لو شرع الرجم لا يفيد فيهن المبالغة في الزجر بالرجم ولذلك عليهن نصف مع المحصنات الأعداء أيضا لأنها إذا قتل سيعود ذلك بالضرر على من؟ على سيدها الذي يملكها فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر الأبكار إذا بلغن من العلاء أي الحمل، فيجلبن 50 ويغربن نصف ثمن. هذا على مذهب من يقول بالجمع بين الجلد والتغريب، كان يجمع بين عقوبة البدن وعقوبة القلب، لأن الغربة علاء النهش هو نوع من العذاب، فالعذاب على البدن وعذاب على القلب، عذاب البدن بالجلد وعذاب القلب بالإيه؟ بالاضطراب عن الأوتار. ذلك لما قالوا لبعض العلماء تعليقا على قول النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كان السفر قطعة من العذاب، قال لأن فيه فراق الأحباب، فهذا عذاب للقلب. كذلك هذا هناك حكمة أخرى من تشريع التغريب، وهي تغيير البيئة، تغيير البيئة التي تذكر العاصي بأصحاب الذين يؤذونه أذى، وذكريات الفتاة أو المعاصي التي كان يرتكبها، فإذا غيرت البيئة يكون أعون له على بداية صفحة جديدة في حياته. وهذا الأسلوب تلجأ إليه بعض الجماعات مثل جماعة التبليغ في تربية أفرادها، يحرص دائما أن يعزل الشخص حتى مهما كان فاسدا عن بيئته، ويعيش معهم في حالة تعبد وذكر وغير ذلك فترة معينة حتى تغير بالفعل صفته. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا مسألة تتعلق بهذا القيد، هذا القيد فإذا أحسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذا أحسن هذا هنا مفهوم الإيه؟ مفهوم الشرط. السؤال يتعلق بمفهوم الشرط، فإذا أحسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا أحسن يعني معنى ذلك أن الأمة إذا ارتكبت الفاحشة قبل الزواج هل عليها حد أم ليس عليها حد؟ هل عليها حد أم ليس عليها حد؟ هذا هو الخلاف الذي يترتب على ماذا يعتد مفهوم الشرط. المفهوم الشرط هنا يعتد به بمعنى إذا أحسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب إذا لم تحصن وأتت بالفاحشة هل عليها حد أم لا؟ وهذا الذي نبينه. طبعا الأمة بعد التزويج وهذا الآية يؤخذ منه إيه؟ أنها بعد التزويج حدها نصف حد الحرة من الجنة، الحرة البكر من الجنة. أما قبل التزويج فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلدها، لكن بلا شك يعني مهما كان خلاف العلماء في هذه الآية وفي هذا الشرط فإنه لابد طبقا لهذه الآية لابد أن يخالف حالها بعد الإحصان حالها قبله، وإلا لم يكن للتقييد بالإحصان فائدة. فإذا أحسن لا شك أن هذه الكلمة لها مغزى مهم جدا وحكم شرعي ينبني عليها، وإلا لو كان الأمر يحتوي قبل الإحصان مع ما بعد الإحصان لما كان في التقييد بهذا الشرط فائدة. هنا احتمالات ذكر العلماء، بعض العلماء قالوا لا حد عليها، لا حد عليها يعني إذا كلامنا أنت من الأمة إذا ارتكبت الفاحشة قبل أن تحصن قبل أن تتزوج فهل عليها حد أم لا؟ أول قول قالوا لا حد عليها، يجاب عن ذلك بأن السنة الصحيحة تبطل ذلك، تبطل من ثبت بالسنة أن الأمة التي لم تتزوج مش هقول بقى حدت لكن هقول ولدت، لأن حياتي هذه خلاف بعد كده هل هو حد أم تحذير؟ لذلك مش هقول كلمة حدت لكن سنقول ولدت. الاحتمال الثاني أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة وبعده نصفه، محل احتمالات. احنا قلنا ان بعد التزويج دي مفهوم منها تبقى بالآية حدها بعد التزويج نصف حد الحرة من الجنة. طيب قبل التزويج يكون هناك احتمالات، اما ان يقال لا حد عليها وطبعا السنة الصحيحة كما ذكرنا تبطل ذلك، او يقال حدها قبل الاحصان حد الحرة وبعد الاحصان نصف حد الحرة، وهذا باطل قطعا مخالف لقواعد الشرع الوصولي. من يبين لنا ذلك؟ يعني احنا لا تقول لا حد عليها ما لهاش حد، نقول لا ده تبطل السنة، لأن السنة أتت بإيه؟ بجلدها إن فحشت قبل الزواج. قول ثاني واحتمال ثاني تعبير أدق، احتمال ثاني أن يقال حدها قبل الإحصان حد الحرة يعني هي الجلدة وبعد الإحصان 50 جلدة. قال هذا يعني من قواعد الشرع، لماذا؟ يعني هل المحصن يتبع غير المحصن؟ قواعد الشرع نفسها تفرق، لأن المحصن الذي عثر الله بالزواج ومع ذلك ارتكب الفاحشة فهذا يستحق عذابا أشد من عذاب العذاب، ولذلك شرع في حق المحصن الرجل وفي حق الإيه؟ غير المحصن الجلد فقط، لأنهما لا يستويان في قوة الدافع إلى هذا الفعل. فكيف هنا تأتي في الأمة فتقول يحتمل أن يقول الناس أن حدها قبل الإحصان، قبل الإحصان 100، فإذا أحصنت أو فحشت تكون حدها 50، هذا يتعارض مع قواعد الشرع في تغليظ العقوبة طبقا لقوة الدافع. أو احتمال ثالث أن يقال حدها قبل الإحصان تعذير، وبعد الإحصان يعتبر حدا شرعيا، وهذا القول أقوى من سابقيه. وإما أن يقال الاعتراف في الحالين في إقامة الحد لا القدرية، فإذا أحصنا فعليهن نصف مع المحصنات من الأعلى. الكلام هنا متعلق بإقامة الحد وليس في قدر إقامة الحد، وأنه في إحدى الحالتين للسيد وفي الأخرى للإمام، وهذا أقرب الأحوال للاستقامة في الآية. فإذا أحسن سر هذا القيد الشرطي هو ليس في مقدار الجلد، في الحالتين القدر واحد، لكن الذي يتولى إقامة الحد قبل الإحصان هو سيدها، والذي يتولى إقامة الحد عليها بعد الإحصان هو الإمام، وهذا أقرب ما يقال كما حققه بعض العلماء. فإذا أحسننا فإن أتينا بالفاحشة أي زنا فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرام الأكراد إلى الزنين من العذاب أي الحرام، فيجلدن 50 ويغربن نصف ثمن، ويقاس عليهن العبيد، ولم يجعل الإحصان شرطا لوجوب الحرام بل لإفادة أنه لا رجم عليهن أصلا. ذلك يعني إباحة نكاح الإماء، رجعنا تاني لقضية إيه جواز نكاح، هذا الحكم كان معترضا لكن السياق في حكم نكاح الإباحة، ذلك هذه الإباحة هي نكاح المملوكات عند عدم القول، إباحة نكاح الإماء المؤمنات عند عدم القول، ذلك لمن خشي العنة منكم، شرط ثالث لمن خشي العنة أي الزنا، ويفكر بالمشقة في التحقق من الزنا، لأن أصل كلمة العنة هي المشقة، أصل العنة المشقة، ثم يريد الزنا يطلق على الزنا نفسه العنة لأنه سببها، لأن الفاحشة سبب الإيه؟ هذه المشقة، لماذا؟ لأنه إذا وقع فيه فإنه يترتب عليه الحد في الدنيا أو العقوبة في الآخرة، ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني منكم أيها الإيه؟ الأحرار، ذلك الإباحة لمن خشي العنة منكم أيها الأحرار بخلاف من لا يخافه من الأحرار، فلا يحل له نكاحها، إذا كان رجل من الأحرار لا يحل له نكاح الأمة إذا لم تتوفر هذه الشروط، وكان من استطاع قول حرة أيضا لا يجوز له أن يتزوج أمة وعليه الشافعية، وخرج من قوله من فتياتكم المؤمنات الإناء الكثرة فلا يحل له نكاحها أي الأمة الكثرة ولو علم القدرة وخاف العنة، يعني لابد من اجتماع الشروط الثلاثة، فلو أن رجلا غير قادر على نكاح الحرائر ويخشى العنة واضح، لكن الأمة التي تتزوجها كثرة هل يجوز له ذلك؟ لا، لابد من اجتماع الشروط، فمن علق على يعني ثلاثة شروط لا يتم به لأقل من الثلاثة، وأن تصبروا خير لهم، يعني وأن تصبروا عن نكاح المملوكة وتتحملوا المشقة العلاقة متعففين عن نكاح الإناء خير لكم، لماذا؟ لئلا يصير الولد رقيقا، والله غفور رحيم يعني مستوسعتي في ذلك. المزيد من الإيضاح لقوله تعالى وأن تصبروا خير لكم في الآية كراهة نكاح الأمة عند اجتماع الشروط، يعني هذا جزء من الآية يدل على أن مع الإباحة مع إباحة نكاح الإماء وهذه الإباحة المشروطة بالشروط الثلاثة، لكن مع ذلك أن تصبروا يكون أفضل لكم حتى لو كان الواحد، فهذا يفهم منه الإيه؟ الكراهة، كراهة النكاح حتى مع اجتماع الشروط، وإن سبق يعني الرخصة من الآية. لماذا؟ ما هي وجوه هذه الخيرية؟ الوجه الأول لما فيه من تعريض الولد للرق، لما فيه من تعريض الولد للرق، ولذلك تذكرون أيام ما كنا نتكلم في موضوع العزل، العزل كان أحد أسباب التي رخص فيها العزل أنه يعشى أنه إذا كان متزوجا أما أنه إذا أتى الأولاد سيكونون رقاء، لذلك أبيح العزل لهذا السبب، لما فيه من تعريض الولد للرق. قال عمر رضي الله تعالى عنه أيما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه، فقد أرق نصفه أن يأخذ ولده سيصبح رقيقا، ثانيا ولأن حق المولى فيها أقوى، حق السيدة فيها أقوى من حق الزوج، فلا تخلص للزوج خلوص الحرائر. الواحد الذي يتصور الحقيقة عند عقد هذه المقارنات التي ذكر العلماء أحوال نساء الهاربات من العمل، الهاربات الماضيتهن اللي هي تربية الأولاد ورعاية الزوج وأداء حقه، نلاحظ ان هناك الان نوع من الاستقاط الجديد بصوره جديده، يعني لما تكون المراه مثلا متزوجه وقوانين العمل وسلطه المدير تتحكم في زوجها، مثلا بعض النساء في التمريض او بعض المهن المعينه ممكن تخفف أي شيء، ممكن تنتقل من مكان لمكان أو من بلد لبلد، وغير ذلك يعني يكون في سلطة فوق المرأة هي سلطة الزوج، حتى لو زوج صرح واستغرق ما يسمع له رجل. فهذه الأمة حق المولى فيها أقوى، فلا تخلص الزوج خلوص الحرام، ولأن المولى يقدر على استخدامها كيفما يريد في السفر والحرام وعلى بيعها للحاضر والبادي، وفيه من احتلال حال الزوج وأولاده ما لا مدين عليه، وإنها ممتهنة الأمة ممتهنة مبتذلة خرازة ولادة، وذلك كله ظلم ومهانة تارية إلى الناجح، والعزة هي اللائقة بالمؤمنين، ولأن مهرها لمولاها فلا تقدر على تمثله ولا على هبته للزوج. فخلاصة الكلام أنه نكاح الأمة لا ينتظم أمر المنزل، كما يقول الشاعر: إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره، إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره. ولذلك يقول النبي عليه السلام: والمرأة راعية حسب دائرة عملها، دائرة عملها في بيت زوجها، في بيت زوجها. فمن الخداع والكذب والتزوير والتضليل أن تم المرأة التي انقطع الأداء وظيفتها المؤدبة لامرأة عاقلة، والتانية تسمى امرأة عاملة، هي مش عاملة هي هاربة، هاربة من إيه؟ من وظيفتها. شوف الموظف اللي بيهرب من العمل كيف يعني يعانق أو يعاقب أو ينظر إليه. فهذه المرأة في الحقيقة هي مش خلية وليست عاقلة وليست خلية، بل هي عندها أهم وأكبر وظيفة. بالعكس أمر الدين وظيفة المرأة في البيت في رعاية الزوج والأولاد، ومن وظيفتها في الأعمال الخارجية. يعني المرأة في البيت، هل في أم في العالم تسمعون أنها تأخذ أجازة سنوية قبلها مثلا شهر أو كذا أو كذا وغيرها عارضة وكذا حتى تنقطع من خدمة الأولاد وخدمة الزوج؟ أي واحد يعمل في عمل خارجي من أجل النضجية تاعته عند سعادة معينة في العالم، هل في أم كلها وقت محدد من الساعة 8 إلى الساعة 2 مثلا تشتغل في البيت وبعد كده تقول لا خلاص أنا الدوام بتاعي انتهى خلاص العمل انتهى؟ هل هذا يحصل؟ فهذا عمل ليس العمل، ده عمل دائم ليل نهار. ولذلك الانسان لما يلاحظ مثلا بعض الامهات بتنجب ولد او اثنين حتى كلها بتتلعبط، يعني ما بتكفي ما تكفي في خدمه الزوج والاولاد رغم الاجهزه الحديثه التي تستعملها. الانسان يعني كل هذه اكيد يعني النساء الذي لا عندهم زوج واولاد اكثر من ذلك وبتخرج العمل اكيد بتضيع اولادها، تتركهم للخدم او للمدارس الايواء، وبيسموها مدارس ايواء اللي هم دول سن الحضانه ايواء اطفال ايواء. يقول الشاعر: ليس اليتيم من انتهى، ليس اليتيم وليه من انتهى أبواه وخلفاه في الحياة ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أولا من الأولى، أما تخلت أولا من الأولى. هذا هو اليتيم المحرم في الحالتين من النبوة أو النبوة. على الأحوال الذي قادنا إلى ذلك المقارنة بين الحرائر فيما مضى وحرائر المجلس، المرأة الحرة الآن أكمل النقاب، النقاب الحرة حقيقة مختارة، حتى العهد القريب كانت النساء اللي هي من العائلات العريقة والدائرة لابد يستقر، حتى كان البنوك كده عندهم السيراميك والايه؟ والحرامك، يعني الحرامك العالم مستقل النساء فيه حتى لا يخلق من البنوك ولا رمح وياتيهم البياعين والتجار وكذا في داخل الحرامك، وهو ده اللي بيسموه عهد الحرير، الحرير يعني المبنى اللي كان يعني يستقل بايه؟ النساء حتى لا يخلق من الرجال. هذا العهد الحرير، الان الحريه ان المراه تتبرع بوقتها، هذه الحرمه مع ان هي ابدا، هذا نوع من الاتقان. فالمرأة راعية في بيت زوجها، ولذلك نجد مهما كان مهما المرأة تدعى نفسها حتى تعز التراث وتنشر شبابها وتعقد الزواج أو تكون عنيفة، في الآخر تكون إيه غايتها في الحياة؟ أنها تتزوج أو تتمنى أن يكون لها أولاد وبيت وتفرح من هذه النعمة بعد أن يكون خالها يعني أرتفاع. هذه حقيقة نحن نلمسها، يعني مش كلام، لكن هي العينة بتدور بالمجتمع وبتدور بالناس، ومن العرض القبل من السموم الفكريه يعني جرعه كبيره جدا قبل ما يخلو منها في هذا الزمان، لكن عايز الزور خليه معاها تفكير الدوله يكون في التخيل دون ان ينتبه الانسان ليه يعني الحقيقه. المهم ان بعض الوجود التهذيب لذلك لمن عصي العنف منكم وان تهذبوا خير لكم، مثل هذا هو ما ذكرنا من وجوه الافضليه في نكاح الحرائر بالنسبه لنكاح الايمان. ثم قال تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لهم، يعني يريد الله بتحليل ما أحل وتحليل ما حرم ليبين لكم، يعني يبين لكم شرائع دينكم ومقاصد أمركم ويهديكم سنن الذين من قبلكم
الذين من قبلكم من الأنبياء بالتحليل والتحريم فتبعوهم. فطبعا هذه الآية فيها دليل على أن كل ما بين الله عز وجل تحريمه لنا من النساء في الآيات المتقدمة فكان الحكم كذلك في الملة السابقة. فمعنى أننا مرتبون مع من تركونا من الأنبياء أو سواء ذلك تحريم هذه المحرمات نكاح تحريم الأمهات والبنات والأحوال إلى آخره. فمعنى ذلك يريد الله بذلك وهي هم سنن الذين من قبلكم يعني في هذا الباب كما سوى تماما كما قال تعالى بعد ما ذكر بعض المعاني ان هذه الطرق الاولى طرق ابراهيم وامه فقبل ذلك نعطي بعض الاحكام. فهذا بيان اننا مدركون ومتماثلون معهم في هؤلاء المحرمات من النساء. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم يعني يرجع بكم عن المعصيه التي كنتم عليها الى طاعته والله عليم ايكم حكيم ايكم جبار لكم. ثم قال الله وتعالى والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا بين عظيم والله يريد ان يتوب عليكم. هي الايه التي فيها هذه الاراده يريد الله ليبين لهم ويهديهم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد اكرار الاراده لكن هنا اكرار لماذا حتى ابني عليها والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يعني في مقابل ذلك ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا بين عظيم. الله سبحانه وتعالى رحيم بنا كل شرائعه هي رحمه بنا وخير لنا في الدنيا والاخره. فهذا ما يريد الله سبحانه وتعالى بنا من وراء هذه التشريعات. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات سواء كانوا اليهود او النصارى او المجوس او الكفار الجنح ان الساعه اتيه اكاد يخشيها لتجزى كل ناس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فضلا. كذلك قال سبحانه وتعالى ولا تطع من ارسلنا قبله عن دينه واتبع هواه وكان امره فرطا.